بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، أرحب بكم في الحلقة السادسة من برنامجنا أيام مع الحبيب. منرحب بالأخوات والصبايا اللي حاضرين معنا اليوم. معنا الأخت إيناس، وحكينا من قبل أنه هي عم تدرس علاقات دولية وشريعة إسلامية. معنا اليوم جديد الأخت مياس اللي هي عم تدرس اقتصاد. معنا كمان هون الأخت إسراء اللي عم تدرس إحصاء، ومعنا الأخت بسمة اللي عم تدرس طب بشري. رحبوا معي بالصبايا اليوم ونبدأ حلقتنا. بتعرفوا احنا اكدنا بانه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المرأة، هذا هو موضوع برنامجنا. بالطبع انا ما بدي اتكلم عن مواقف فقط للمرأة، لا، انا ما بدي اتكلم عن قصص نساء، انا بدي اتكلم عن سيرة كاملة لرسول الله، ولكن من زاوية المرأة، كيف كانت المرأة مع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ممكن يصدفنا موقف ما في امرأة، فانا اكيد حقوله لانه هو موقف مهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. امبارح يا صبايا كنا بالسنة الرابعة للبعثة، وكان آخر كلامنا عن كيف كانت النساء. حكيت عن طبعا تعذيب المشركين للمسلمين، وأنه من المشركين من كان رجال يعذبوا المسلمين، وأيضا كان في نساء يعذبوا المسلمين سواء رجال ولا نساء. من جملة هؤلاء النساء أم جميل زوجة أبي لهب. أم جميل كان أكثر أذاها على النبي عليه الصلاة والسلام، وأول عمل عملته أنه طلقت بناته التنتين رقية وأم كلثوم اللي كانت خاطبتهم أصلا هي لولادة عتبة وعتيبة. فهذا أول عمل. ثاني عمل، كانت دائما أم جميل تستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت لذلك الله سماها حمالة الحطب. ليه؟ قال هي لأنه كانت عونا لزوجها في عدائه للنبي عليه الصلاة والسلام، فهي يوم القيامة حتكون عونا على عذابه في جهنم، فهي حتحمل الحطب وتزيد في نار أبو لهب في نار جهنم. فكما كانت تعينه على العذاب في الدنيا، كذلك ستعينه على عذابه هو في الآخرة. وكانت دائما كعندها قلادة فاخرة، فكانت تفتخر تقول والله لأنفق هذه القلادة في عداوة محمد. يعني حطت هي احطاطة أكثر شيء على النبي عليه الصلاة والسلام. القلادة الفاخرة ثمينة غالية تبيعها وتنفق مالا بشو أنه تعادي النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الله أعقبها حبل من مسد في جهنم لهذا القول اللي كانت تقوله. كمان كانت دائما قال تعمل غنية وتغني ضد النبي عليه الصلاة والسلام، وتقول مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. جعلتها مثل الأغنية وتغنيها وتروح وتيجي بينها وبين النساء، وجعلوها مثل شعار لهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل هذا الإيذاء بكل لطف وبكل إيجابية، فيقول انظروا كيف يصرف الله تعالى عني ذمها. هي تقول وتزم مين؟ واحد اسمه مذمم، يعني بتقول مذمما عصينا وأمره قلينا ودينه أبينا، لكن أنا اسمي محمد، إذن الله عم يصرف عني الشتيمة عنها. فهي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتقبل هذا العذاب من المرأة. أيضا من النساء كان أم أنمار، وتعرفوا أنتوا قصتها أكيد، لما كانت تعذب سيدنا خباب بن الأرت حتى الله انتقم منها. مثل ما كانت تحض صياخ النار على رأس خباب، الله أصابه بمرض في رأسه، فقال كان دواها هو الكي، وهذا كان مستعمل عند العرب أنه إذا واحد مريض بمرض ما له دواء فكانوا يكووه، فكان دواها أنه يحموا السيخ ويكووه على رأسه جزاء بما فعلت بخباب. هذا طبعا في الدنيا، وما بتعرفي بقى في الآخرة شو ربك ممكن يجازيها أو ممكن يعاقبها. من النساء أيضا خناس بنت مالك. خناس بنت مالك أم مصعب بن عمير. بتعرفوا مصعب بن عمير، بتعرفوا قديش كان شاب مكة، أجمل شبابه وأعطر شبابه، كانت غنية وكانت ثرية جدا، وكان لها شخصية قوية. للأسف هي خناس يعني فظعت في ابنها، في ولدها، ولادة اثنين أسلموا. ومن المواقف اللي عملتهم فيه أنه حبستهم في الدار، غير منعت عنهم الطعام والشراب واللباس والمال والزينة، لكن شو في موقف مصعب عليه رضوان الله؟ ما همه، يعني تمنع عني أمي الأكل والشرب والمال، هذا كله ما بيأثر في سبيل ديني. بتذكر كان إلي رفيقة بالمدرسة، كنت أنا محجبة، كنا شي صف سابع يمكن، فهي ما كانت محجبة، حكيت المهم تحجبت وصارت تيجي على المدرسة معي كل يوم بحجابها. يوم من الأيام جيت على المدرسة وإذ جاية ما في قايمة الحجاب عن راسها. لك يا فلاني ليه قمتي الحجاب؟ قال والله مبارح بابا وماما بدهم يروحوا على السوق وأخذوا أختي معهم وقالوا لي شوفي إذا أنتي بتضلي حاطة الحجاب ما بنشتري لك كندرة، إذا بتشلح الحجاب نشتري لك كندرة. قالت لي شلحته؟ قلت لي شلحتي الحجاب شان كندرة؟ يعني قديه غالي عليك دينك، إغراء صغير بسيط. لو كانت هي متعلمة قصة مصعب بن عمير وأنه ترك الدنيا كلها، هذا اللي كان يمشي بالسوق وتضل ريحة السوق كله من بعد ما يمشي ساعة من عطره، يقولوا مرة من هنا مصعب، معناتها كانت تجيب له أمه العطور من الهند، فتخلى عن كل هالزينة هي من أجل دينه. وهي ما قدرت تتخلى عن كندرة جديدة من أجل حجابة، يمكن لو ضلت لكان الله رزقها 100 كندرة مو أو 100 فستان أو 100 عطاء من الله تعالى. إذن فخناس بنت مالك كانت تعذب ابنه مصعب وأخوه كمان اللي أسلم، فحتى حبسته فهو احتال على أمه وفك حبسه وهاجر إلى الحبشة مع المسلمين اللي هاجروا إلى الحبشة. لكن لما رجع مرة تانية كمان حاولت إنها تحبسه وحاولت تعذبه، فأقسم يمين قال له والله إذا بتحبسيني بدي أقتل كل واحد بعينك على حبسي، لأنه هي ما بتستطيع عليك رجل، هي بتأمر العبيد، فأقسم يمين بيقتلون. فتركته إجا بعدين حكاها بلطف، يا أمه اشهدي بالله آمني بمحمد فإنه دين الحق. فكانت فورا ترد عليه بعصبية وغضب تقول له لا والله لا أؤمن بدينك، فيزرى بعقلي، يقولوا عني أنا ما بفهم، يقولوا عني أنا جدبة، لا أبدا. وكانت هي الوحيدة من بين كل هالنساء اللي عذبوا المشركين اللي ما أسلمت أبدا، هي وأم أنمار. يعني أم جميل طبعا اللي الله هددها بالعذاب ما أسلمت، هي خناس أم مصعب بن عمير ما أسلمت، وأم أنمار ما أسلمت، ولكن كل النساء بعدين في النهاية الله أكرمهم ودخلوا في الإسلام. أنا بهمني طبعا أنه ليه هالقصص هي عم نجيبها ونتذكرها لنشوف قديش هن كنساء قدروا يتحملوا عذاب. أنا ما عم بحكي على اللي عذبوها، عم بحكي على اللي تعذبوا واللي حكينا عنهم الحلقة الماضية، إنه كيف المشركين سواء رجال ولا نساء صبوا عليهم ألوان من العذاب وهن متحملين وراضين، بالعكس بداخلهم بقرارة نفسهم إنه هن مطمئنين لأنهم على الحق فما هم من العذاب. امرأة أمه لسعد بن أبي وقاص، هاي بقى نوع غريب من العذاب، هاي ما عذبت ولادها سعد وأخوه كمان اللي أسلموا، هي ألقت العذاب على نفسها. هي قالت أنه أنا بقدر أثر على أولادي بطريقة أني إذا عذبت حالي أنا يمكن هن يتراجعوا عن الدين، فعملت إضراب عن الطعام والشراب وراحت طلعت قعدت بالشمس وحلفت يمين أنه قدام كل العرب أنا لا بأكل ولا بشرب ولا بستظل ولا بتمشط ولا بتغسل لحتى تترك دينك أنت وأخوك. فيا أمي ليش؟ لأنه هو معروف أنه كان كتير سعد بار بأمه كتير، فقالت لحالة من خوفه علي بترك دينه وبيجي بحن علي بتراجع يعني. فكان سعد يبعث له خبر إلا والله يا أمه لو كان لك 1000 نفس، لو إلك 1000 نفس وطلعت نفس نفس يعني روح ورا روح ما بترك ديني ولا أتراجع عن ديني، فكلي واشربي واستظلي لا تعذبي حالك. فهذا عذاب من نوع آخر يعني ما سمعنا فيه لسه، أنه هي المرأة تنزل عذاب بنفسها من أجل تمنع أولادها أو تردهم عن الدين. كان اسمها حمنة بن سفيان، للأسف كمان حمنة ما أسلمت في النهاية. وهنا أنزل الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. الأم والأب بيتعاملوا معاملة لطيفة ولو بيعادونا ولو فكرهم غير فكرنا ولو بيحاربوا الدين، ولكن منعاملهم معاملة حسنة حتى الله عز وجل يفرج ويحكم بيننا وبينهم. إذن رجال كتير صبروا ونساء كتير صبروا، لذلك بيقول الشاعر يا سيد الرسل طيب نفسا بطائفة باعوا إلى الله أرواحا وأبدانا أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم والناس تزعم نصر الدين مجانا أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا صاغت سمية وزنيرة ونهدانا. إذن لابد في حمل رسالة التجديد ورسالة الدعوة لابد من وجود محن، لابد من صبر، لابد من وجود رجال يضحوا ويتحملوا، ونساء أيضا يضحينا ويتحملنا من أجل ذلك. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لأمتي أمر دينها، ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يقول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. إذن نحن الآن ما زلنا في السنة، دخلت السنة الخامسة، انتهت السنة الرابعة ودخلت السنة الخامسة للبعثة، واستمرار أذى قريش رجالا ونساء على الرجال وعلى النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام اقترح عليهم أن يهاجروا إلى الحبشة، فقال في الحبشة ملك، والنجاشي ملك الحبشة كان معروف بعدالته، طبعا هو نصراني مسيحي ولكنه قائم على الوصايا العشر اللي وصى فيها الكتاب المقدس، اللي هي الأخلاق، ومن جملتها أنه لا تظلم. فطالما أنه النجاشي لا يظلم، فاقترح النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة اللي بيستطيع يهاجر إلى الحبشة فيهاجر. فكان أول من هاجر رقية وزوجها عثمان، وهاجرت ليلى بنت أبي حثمة مع زوجها. تقول ليلى، ليلى روت هذه القصة وأكيد أنتم بتعرفوها، لكن أنا بحب أنظر لها من منظار ليلى. ليلى جمعت أغراضها وطلعت هي وزوجها من أجل يهاجروا إلى الحبشة. فزوجها قال ننتظر شوي لبين ما أنا في كم غرض بدي أجيبه وإشي. مهم راح، وإذ مرأ عمر بن الخطاب فشاف ليلى واقفة عم تنتظر زوجها ومجهزة أغراضها، واضح أنه هي بدها ترحل. فوقف هيك عمر، تأثر كتير عمر بن الخطاب، وهو كافر، هو اللي كان عم يعذب، هو اللي عذب لنا جارية بني عبد المؤمل حتى كان يخنقها خنق للبيبة. فقال إنه الانطلاق يا أم عبد الله، يعني خلص نويتوا تهاجروا، نويتوا تمشوا؟ قالت نعم والله، لنخرجن إلى أرض نعبد الله فيها، فقد آذيتمونا وقهرتمونا. فوقف عمر متأثر، قال صاحبكم الله، وطخ هيك راسه ومشي بكل ألم. هي ما صدقت، تفاجأت، معقولة عمر نفسه ابن الخطاب اللي هيك يعمل؟ قال فلما اجى زوجها حكيت له انه هيك عمر فعل. الا تطمعين في ايمان عمر بن الخطاب، والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. انت مفكرتيه حيامن؟ هذا ابنهم، يعني مقطوع منه الامل. لكن سبحان الله رب الكريم. المهم انطلقوا الى الهجره، فكان اول من انطلق 11 رجل ومعهم 4 نساء، كانوا رقيه رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت ليلى بنت أبي حثمة، وكانت سهلة بنت سهيل، وكانت الرابعة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها مع أبو سلمة. إذن هدول النساء الأربع الأوائل اللي هاجروا في الهجرة الأولى إلى الحبشة. طبعا المشركين لما سمعوا انه والله المسلمين هربوا من المشركين وممكن يروحوا يلاقوا ارض ويعيشوا بقى بامان واطمئنان، فلحقوهم فورا بالخيول من اجل يوقفون ويقتلون. وحكينا عن هذا الموقف الحلقات السابقه، كيف انه النبي عليه الصلاه والسلام خاف كثير على رقيه، وقال انه ممكن يكون المشركين مسكوهم او قتلوهم، فظل ينتظر اي خبر حتى اجت امراه فخبرته للنبي عليه الصلاه والسلام، قالت له هي بخير، وأنا رأيتها ورأيت عثمان يسوقها. فأطمأن النبي عليه الصلاة والسلام وقال والله إن عثمان لأول من هاجر إلى الله بزوجه بعد إبراهيم ولوط. إبراهيم أول من هاجر إلى الله بدينه وإيمانه، ولوط ثاني من هاجر مع سيدنا إبراهيم، بعدين هاجر من إبراهيم إلى مكان آخر، ولكن الآن مين أول من هاجر في المسلمين؟ سيدنا عثمان بن عفان مع زوجته رقية. بالمشركين وبمكة استمر الأذى على ما هو عليه. أسماء بنت أبي بكر بتحدثنا حديث كيف سألوها بعد زمن إنه ما هو أشد موقف أنت رأيتي كان المشركون ينالوا من رسول الله ومن أبي بكر عليه رضوان الله تعالى. فقالت والله أشد موقف أنا شفته بعيني، أسماء شافته بعينها، قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام في الحرم فاجتمع عليه المشركون جميعا، كلهم اجتمعوا عليه بدهم يخنقوه بنفس اللحظة ويقضوا عليه. فأتى الصريخ أبا بكر، واحد ركض لعند أبو بكر، تعي يا أبو بكر شوف صاحبك، وقد ما يكون مسلم ولكن يعني من باب النخوة والشفقة يمكن. فالمهم جاء أبو بكر بسرعة وصار يدافع عن النبي، يبحد الرجال عنه ويمسكوا للنبي عليه الصلاة والسلام من عاتقه ويشدوا لهم ويقول لهم أتقتلون رجلا ربي الله، يهيط عليهم يصرخ فيهم. فتركوا النبي عليه الصلاة والسلام والتفتوا لأبو بكر، كل بجمع نزلوا ضرب في أبي بكر، ضربوا وبشعروا بجسده حتى وسبوا على بطنه. تقول فعاد أبو بكر، والله شوفي التعبير اللي عم تقوله ما أجمله، والله ما أخذ شيئا من غدائره إلا وأتت معه. كانوا طبعا الرجال يطولوا شعرهم ويعملوا ضفاير، هذا كان عادي وهذا موضة بالنسبة لهم يعني طبيعي. فكان أبو بكر بعد ما رجع من هالضرب اللي ضربوه والشد اللي لمو، تصوري لأي درجة معناته حتى أنه كل شعره انشلع من أرضه، وهن بقى مجرد قال يمسك شعره هي كله يطلع بإيده رضي الله عنه وأرضاه، هذا كله دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام اشتد عليه الأذى من قريش بكل الأنواع. ليه؟ لأنه شعره أنه يلا بلش يكبر بقى محمد، وبلش يبعث والله وفود خارج مكة، ممكن يعني نحن كان البلا معانا ونحن مسيطرين عليه، فيمكن يوصل لأرض الحبشة، يوصل لأفريقيا كمان وينتشر الدين أكثر، فهذا اللي غاظهم أكثر، فاشتد أذاهم على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الراوي خرج يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، قال وما لقى أحدا إلا وعذبه أو ضربه أو شتمه أو قال له يا كاذب يا ساحر، ما لقى أحدا لا رجل ولا امرأة ولا سيد ولا عبد. هذا يوم مترخ في تاريخ عذاب النبي صلى الله عليه وسلم. بالطبع النبي الله عوضه بمقام عالي في الجنة. نحن طيب شو عم نتحمل في سبيل ديننا؟ شو عم نتحمل في سبيل أنه ننصر هذا الدين، إن كان الشاب وإن كان البنت؟ شو عم تتحمل؟ إذا من إلا للبنت تركي مثلا هذا اللباس ما بيرضي الله عز وجل، لا ما بترضى، بتقلك أنا مسلمة وبدي انحشر مع النبي. كيف بدك انحشري مع النبي؟ ما أنت تحملتي مثل ما تحمل النبي؟ نحن الحمد لله ما عنا هالعذاب، ما حدا أجا ضربك وقتلك وشلحك. كان إلي رفيقة بعرف أنا بتذكرها، أول ما تحجبنا وتحجبت معنا، كانت تيجي تبكي تقول اليوم أبي طفى السيجارة بجسدي لأنها تحجبت، يخلص سيجارته ويطفيها بجلده مشان بس تترك الحجاب وتتراجع، وما تراجعت. نحن ما بدنا نوصل لهالمستوى. طيب أنا شو اللي بدي منكم؟ شوية عبادة، شوية علم، قومي بنص الليل ركعتين أربعة ستة هيك بينك وبين ربك، تعطيك قوة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى من جملة الإيذاء اللي آزوا، تصوروا طبعا كانوا من قبل ما عندهم مطابخ ببيوتهم، فكانوا لما بدهم يشعلوا نار برات البيت يشعلوا النار ويحطوا البرمة بيسموها مثل الحلة يعني، يسلقوا فيها اللحم ويطبخوا. فكل ما يشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام طلع لبرا بده يحط أكل، مجرد حط لحم أو طبخ لا يعمله، فيجيبوا الوسخ ويجيبوا دماء الحيوانات المذبوحة ويحطوها بقلب البرمة. تصوري هذا نوع من الإيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني بصراحة أنا ما بحب أحكي كتير عن هالمواقف، لكن بقول كمان نحن محتاجين نسمع، محتاجين نشوف حتى نعرف تقصيرنا، نحن قديه مقصرين، قديه أنت مين يوم من الأيام إجا آزاك هذا الأذى، مين مشان دينك؟ طبعا ممكن يأذونا مشان الدنيا، هذا بتحصل كتير، ممكن منافسات، ممكن سرقات بتحصل، لكن من أجل دينك مين آزاك؟ كيف صبرت على دينك؟ إن شاء الله الله بيقوينا بحبنا للنبي عليه الصلاة والسلام. دخلت السنة السادسة وما زال المسلمون يتعرضون لأذى قريش. موقف بحب أتذكره لأنه له دور كتير حلو للمرأة فيه، هو أنه يوم من الأيام أبو بكر الصديق كمان وقف في الكعبة وأراد أنه يكون خطيب وبده يعلن الإسلام وبصراحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نصحه قال له إنا قليل يا أبا بكر، قال له لا لازم نعلن. طيب اعلن. وقف أبو بكر بنص الحرم، وقف خطيب، لذلك بيقولوا أبو بكر كان أول خطيب في الإسلام. فوقف وقال بسم الله الرحمن الرحيم، ويلا بدأ خطبة بأهل قريش، فهن سمعوا هالسمع وقاموا كلهم عليه فرد هجمة جميعا، وضربوا بكل أنواع الأذى. حتى عقبة ابن أبي معيط أخذ حذاءه، وحذاءه كان يعتبر المخصوف يعني في نعل مبسمر، وصار يضرب أبو بكر على وجهه عليك رضوان الله تعالى، وكيف ما ينفتل يضربه حتى ورم وجهه كله، ما عاد ينعرف عيونه من أنفه من فمه رضي الله عنه وأرضاه، حتى وثب على بطنه. ف فأبو بكر ما عاد انعرف، حتى إجا بقى قومه، قوم أبو بكر، فكروا أنه حيموت بنو تميم، وخلصوا من إيدين الكفار وأخذوا رجعوا على البيت. فوقفت أمه تنظر له، كانت أمه لساتها ما أسلمت. طيب يا ابني شو بدك بهالعذاب؟ طيب يا ابني أنت محتاج لهيك؟ طب ليه عم تدافع أنت عن محمد؟ طب شو دخلك بمحمد؟ هذا كان كلامها كأم من شفقتها على أمه. وسيدنا أبو بكر كل النهار وهو مغمى عليه، آخر النهار أول ما فتح عيونه طلع هيك قال ما فعل رسول الله؟ طمنوني عن رسول الله. أمه طلعت هيك صرخت، طيب شوف حالك أنت، وجهك مو مبين، عيونك، أنفك، وينك، وين حالك، وين بالك، سأل عن نفسك. قال له كيف رسول الله، كيف رسول، قلت والله ما بعرف شو في صاحبك هذا وما أدراني بصاحبك. فقال له أرسلي إلى أم جميل. مين هي أم جميل؟ فاطمة بنت الخطاب إخت عمر، ما هي كانت مع أول من أسلم، بده يطمن عن النبي عليه الصلاة والسلام. فراحت لعند أم جميل قالت له تعي أبو بكر بده ياكي، بده يسألك عن محمد. قالت له ما بعرف أبو بكر ولا بعرف محمد. من شدة العذاب وخوف من المشركين ما استرجت تقول أنا بعرف محمد وهي مسلمة. قالت له لكن شوفي إذا بتحبي أنا بروح معك بشوف ابنك، إذا عم تقولي هيك مضروب بساعدك عليه. فقالت له طيب تعالي معي. فإجت، فهي شافت أبو بكر بهالحال، مسكينة أخذتها أيضا الحمية عليه وعلى دينا، صرخت والله إن الذي فعل بك هذا لقوم فسق، مين هيك فعل فيك؟ قال له خذيني إلى رسول الله. كيف بدك تروح لرسول الله؟ قال له أنت بتسنديني من يد وأمي من يد، يلا. قالت له طب انتظر بس لحتى تعتم العين ما حدا يشوفنا. فانتظروا لغياب الشمس، وقامت أم جميل من جهة وأمه من جهة، أخذوه إلى رسول الله. فلما دخل هو ما أدران يمشي عم يتوكأ على التنتين، فلما دخل قام النبي عليه الصلاة والسلام وعانقه وقبله وشاف فيها الشوفة هي، فقال له لا 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 تخاف يا رسول الله، ما فيني شيء، ما فيه بأس غير ما نال الفاسق من وجهي، بس لأنه وجهي هيك شوي يعني، مثل ما بيقولوا مرض الحبيب فزرته فمرضت من أسفي عليه، عاد الحبيب فزارني فشفيت من نظري إليه. هذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا أبو بكر. فأبو بكر استغل الموقف، قال يا رسول الله هذه أمي هي برة بولدها، فادعوا لها أن يهديها الله وينقذها بك من النار. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لأم أبي بكر، فأسلمت أم أبي بكر بهذا الموقف، طبعا قبل إسلام عمر وقبل إسلام حمزة، وتعتبر من السابقين. الموقف الجميل اللي هو دور المرأة في إسلام سيدنا حمزة. حمزة تعرفوا عم النبي عليه الصلاة والسلام، وتعرفوا كلكم إسلامه، لكن شو كان دور المرأة في إسلامه؟ سلمة مولاد صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام، كان إلى بيت عند الصفا والبيت عالي مطل. فسلمة قاعدة وإذ شافت النبي عليه الصلاة والسلام جاية إلى الصفا، فهو جاي إلى الصفا عم تراقبه، وهي مسلمة ومحبة وعم تنظره بكل لحظة، لكن هي ضعيفة ما بتسترجي تقدر لا تنصره ولا تعينه. وإذا المشركين اجتمعوا عليه ونالوا منه وضربوا للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما رجع هو وقعد في مكانه، شافت حمزة جاي من الصيد، حمزة عم النبي وتقريبا بسن النبي عليه الصلاة والسلام. فهي لما شافت حمزة جاي وقادم من بعيد، فدغري نزلت ومشيت ورا حمزة ونادت لوحدة من رفقاتها. حمزة جاية طبعا ومن الصيد ومنتصر، قال يعني صايد، يعني صيد كتير ومتبختر، وكان هو جميل وشاب ويمشي ورافع راسه وشادي ظهره. فشو قالت له لرفيقتها؟ قالت له لو درى هذا ما فعل بابن أخيه ما مشى هذه المشية. بقى متحرضه، فالتفت هيك قال له ما فعل بابن أخي؟ قالت له ما شفت الفاسق أبو جهل شو فعل فيه؟ فدغري راح حمزة لعند أبو جهل، أنت فعلت هيك بابن أخي؟ وضربه لأبو جهل، تعرفوا قصته، حتى شجه ورجع لعند النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم حمزة. فكانت المرأة إذن سبب في إسلام سيدنا حمزة، كما ستكون أيضا هي سبب في إسلام عمر بن الخطاب، إن شاء الله نتحدث عنه بحلقة قادمة. بعتقد أنه الوقت انتهى معنا اليوم، لكن بحب شوف إذا كان في حدا منكم عنده أي سؤال حابة تسأل عن هالمواضيع أو مواضيع تانية ممكن نحكي فيها.
بحب أسأل سؤال
بس ما تفضلي.
سمعنا منك دكتورة عن أذى المشركين للمسلمين، فهل كان في مشرك ذو عقل راجح وضمير صاحي وحكيم كان يرد الأذى عن المسلمين أم لا؟
بالطبع كان فيه من المشركين حتى عقلاء، وحتى يعني فيهم رحمة، ولكن للأسف دائما مثل ما بيقولوا المرء على دين خليله، ف فلينظر أحدكم من يخالل، أو هذا حديث طبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. كانوا يخافوا من سلطة أكثر شيء أبو لهب وأبو جهل. عقبة مثلا ابن أبي معيط كان يعتبر عاقل، وكان النبي يقول أنه ما أذاني من قبل أبدا، حتى مرة جلس هو وياه وتحدث حديث طويل وحيأسلم عقبة، فرجع فإجا زاره أبو جهل قال له سمعت أنك قعدت مع محمد، قال له إيه والله، قال له والله ما أنا لك صاحب، والله لن أعود إليك حتى تذهب إلى محمد وتشتم محمد وتدفل على محمد، وإلا أفضحك في العرب كله. فهو خوفه رغم عقله ورغم حلمه ورغم يعني شفقته على المسلمين، لكن خوفه من سلطة أبو جهل، فهذا المنقول باع نفسه للشيطان وخضع لأبو جهل، فرجع سب النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليك يا سيدي، وبسق في وجه رسول الله كرم الله وجهك سيدي رسول الله. وكان هذا الموقف من تأثره من مين؟ من أبو جهل. فلذلك هذا للأسف كان، فلينظر إنسان كل واحد مين صاحب، اتخذي صاحب صديق، اتخذ صديق مؤمن صالح يعينك على طاعة الله، ما يرجعك عن طاعة الله ويشدك إلى الشيطان. بعتقد أنه انتهت حلقتنا اليوم. شكرا لكم يا صبايا، شكرا لوجودكم معي. إخوتي وأخواتي كل الشكر لكم، أودعكم، وعلى أمل أن ألقاكم على المنتدى اليوم إن شاء الله بين الساعة 11 ليلا والواحدة، بين 11 والواحدة ليلا بتوقيت مكة المكرمة. نتواصل معنا على المنتدى. كما قلت، إن كان أي إنسان، رجل أو امرأة أو شاب أو شابة، تريد أن تتكلم أي موضوع في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أو تذكرني بموضوع ما أو فكرة ما، أو تخالفني أو توافقني، فأنا معكم على المنتدى بإذن الله هذا اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.